اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام عن الماركسية. وبعض الإخوة يعني بيقترح أن ممكن نضع مع كل درس كده بعض الأسئلة على الدرس تبين كيف يمكن أن يأتي السؤال في الامتحان عن هذا الموضع. هي فكرة كويسة، يعني سبيل مثال مثلا موضوع الماركسية اللي احنا فيه، لو جاء مثلا في أسئلة من أول الموضوع يعني ممكن طبعا يبقى السؤال الأولاني عن تعريف الماركسية، ما المراد بالماركسية. ممكن يسأل تعريفات، عارف كل ما يأتي، فيكون من ضمن الحاجات منها عارف الشيوعية أو عارف الماركسية. ممكن يجي سؤال مثلا تكلم عن نشأة الماركسية، ماشي. ممكن يجي سؤال شخصيات، كل ما تعرفه عن، ويجيب مثلا أربع شخصيات أو خمسة، يبقى سؤال منهم كل ما تعرفه عن كارل ماركس، ماشي. في حاجة تانية مهمة، لو أنا في الامتحان وجاء السؤال مثلا امتحان من ساعتين، مثلا امتحان زمن مثلا ساعتين، وفي أربع أسئلة وسؤال منهم، طبعا كل سؤال كده كل سؤال له نص ساعة، فسؤال منهم كل ما تعرفه عن وكتب أربع شخصيات، يبقى عايز تكتب عن أربع شخصيات في نص ساعة، يبقى معناها الشخصية الواحدة يدوبك كده إيه حاجة مختصرة، فساعتها يدوبك هتقول لي مين هو كارل ماركس، ماشي. لكن ممكن يجي السؤال هو امتحان كله أربع أسئلة وسؤال منهم تكلم عن كارل ماركس مثلا نص ساعة، يبقى لما تتكلم عن كارل ماركس في خمس دقايق أو عشر دقايق غير لما تتكلم عنه في نص ساعة. فنخد بالك من الامتحان، شوف السؤال ده بالنسبة للامتحان قد ايه. ممكن تطلع مركز ماركس كلمة ماركس عاملها محاضرة قعد فيها ساعة، ممكن تطلع مركز كلمة ماركس كلمة منجزة خمس دقايق. جرب نفسك كداعية ان ممكن يطلب منك تحضر مثلا ندوة، والندوة دي انت لوحدك، ممكن في مرة تانية تحضر ندوة وانتوا مثلا أربعة في الندوة، في كل واحد حيقول ايه كلمة. ممكن تطلب منك ندوة عن موضوع مثلا وتتكلم فيه مثلا مع طلبة في إعدادي أو طلبة في سنة، وممكن ندوة تانية تدرس في مسجد فيه عوام، وممكن مثلا تانية أنت مثلا بتحاضر مع مثلا طلبة طبائع كلهم جامعيين كلهم طلبة كليات. ده إتقان المعلومة، فهم المعلومة وكيفية عرضها، إزاي أضغطها، إزاي أوسعها، إزاي أبسطها، إزاي أعمقها، دي كلها مطلوب منك. بتوقف على القدرة على الاستيعاب وتبسيط المعلومة كده. يعني انا لو كنت على عن كارل ماركس مثلا، فهقول بس ان هو يهودي الماني، ولد في القرن 19 الميلادي، وتاثر بجدليه مدرسه هيجل العقليه وبمبدئيه مدرسه فيورباخ، فاخذ منها مذهبه او فلسفته القائمه على الماديه الجدليه، عنده ان الماده تسبق العقل، وانه في البدء كانت الماده ثم تطورت الى حياه نباتيه ثم حياه حيوانيه ثم حياه انسانيه، وأن المادة تسبق الفكر، وعنده أن العامل الاقتصادي هو العامل المحرك الأول للحياة أو المجتمع، وبنى نظرته على ذلك. ممكن دي كلمة مجزة. حبيت أتوسع، ممكن بقى أتكلم عن النظرية بمعنى التفصيل، أتكلم عن تنبؤاته، أتكلم عن هو عايش في القرن 19 كان في ظروف معينة لرأس مالية، خطأ تنبؤاته كلها اللي بناها على ان الرأسمالية هتقعد يعني تقوى او تسوء لحد ما تصل الى مرحلة تنفجر من داخلها. فدي ممكن انا اقولها لو طلب مني تعريف مثلا كارل ماركس. ممكن يسأل نفسه عن تنبؤاته، اذكر تنبؤات كارل ماركس وكيف انها يعني فشلت، لانها صورة من صور بيان فساد فكر كارل ماركس. النهاردة هتكلم عن الشيوعية في روسيا، ده مش هكون حريص قوي على ان اتكلم على اجيب سؤال، لكن نبقى عارف مين هو لينين مين هو ستالين. نقول ثار الروس ضد حكم القلاصرة في روسيا نتيجة الاضطهاد والظلم ومفاسد الإقطاع. وقامت الثورة عام 1917، لكن وقتها العالم مشغول بالحرب العالمية الأولى، وروسيا انسحبت من هذه الحرب. تسلق أصحاب الفكر الشيوعي الثورة البلشفية وقطفوا هم ثمارها بعد قيامها وحولوها إلى حركة شيوعية. من اللي قام بهذه العملية؟ لينين. لينين من تلاميذ الفكر الماركسي، وهو مؤسس الماركسية من الناحية التطبيقية، من الناحية العملية. وربما لو كان ما ظهرش لينين أو ما وصلش للحكم أو ما طبقش أفكاره الماركسية، كان ينتهي فكر ماركس كما انتهى فكر من سبقه كهيجل أو غيره. ولكن هنا تطبيق تلاميذه أو تلاميذه لينين لهذه الفكر أو لهذه النظرية الماركسية في روسيا هو الذي مكن للشيوعية أو فكرة الشيوعية. فلينين كان طبعا بياخد نفسه فيها كمرحلة انتقالية بيحاول فيها يطبق الشيوعية بنوع برضو من العنف والقوة. ويذكر لينين أنه عقب استيلائه على السلطة وجه نداء للشعوب الإسلامية جمهوريات روسيا الوسطى، وكانت جمهوريات إسلامية، وجه نداء للشعوب الإسلامية الآسيوية طالبا منها العون والتأييد للثورة البلشفية ضد الاستعمار الغربي. فلما عاونته هذه الشعوب الإسلامية قام الجيش الأحمر الشيوعي بعدها بالتنكيل بهذه الشعوب، حيث أشبعها قتلا وتعذيبا وإرهابا. قتل الملايين من المسلمين، يقال حوالي 5 مليون مسلم سبب في قتلهم لينين بعد إدخاله للدول وسط آسيا الإسلامية في الاتحاد السوفيتي اللي كان عبارة عن 16 جمهورية، بحجة أن هذه المناطق أصبحت أوكارا للرجعية. ولكن طبعا كانت ترفض الانطواء تحت الحكم السوفيتي بصورته الشيوعية التي فيها معاداة الأديان وإنكار الأديان والإيمان بالمادية والأخذ بالإلحاد. بعد لينين تولى ستالين، اللي كان فيه عنف، بس ستالين كان أشد عنفا وأشد طغيانا، مارس حكما غاية في الاستبداد، عرض فيه لتصفية خصومه بالقتل والنفي. ودرجة من جاء بعده من رؤساء روسيا تكلموا عنه من دون خرشوف، الذي كشف بعد رحيل ستالين النقاب عن المظالم التي فعلها ستالين ضد الملايين من العمال والفلاحين، حيث قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم بالرشاشات وألقاهم للموت في جليد سيبيريا وأسلمهم لآلات التعذيب. حتى أن غورباتشوف بعد كده وصف حكم ستالين بأنه مرحلة عبادة الفرد. لما تولى خرشوف الحكم ندد بسيادة ستالين ومدى بالعودة إلى طريقة أو منهج لينين، كما قلنا كان مرحلة وسط ما بين تطبيق الشيوعية بحسافيرها، فكان ينادي بالعودة إلى طريقة أو منهج لينين في تطبيق الشيوعية. ومن عجائب هؤلاء أن خرشوف هذا الذي كان يندد في أثناء حكم بسياسة ستالين كان هو الذي مدح ستالين في عيد ميلاده 70، يقول بالحرف الواحد في مدحه لستالين في عيد ميلاده: إن ملايين أشخاص يلتفون حول الرفيق ستالين بإخلاص وحب عميقين، لأنه هو مع لينين الذي أقام الحزب الفلشفي والدولة الاشتراكية، ولأنه أثرى النظرية الماركسية اللينينية ورفعها إلى مستوى جديد وعال. المجد لأبينا المحبوب ولسيدنا العبقري الذي يقود الحزب والشعب السوفيتي والشعب العامل في العالم أجمع، الرفيق ستالين. وصفت فترة حكم خرشوف بالتعايش السلمي ومرحلة الحرب الباردة، يعني بينه وبين أمريكا، وكان الهدف هو مهاداة الغرب من جهة وتنشيط الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية ودول العالم الثالث لتتولى هي من الداخل التمهيد لسلطات الشيوعية على أوروبا والعالم. ثم بعد جاء برجنيف الذي وصل إلى الحكم، وقتها روسيا على وشك الانهيار فيما المجال الزراعي، وزارة تفوق الغرب عليها، كما زارت اليابان أيضا كقوة اقتصادية كبرى في العالم. في عهد غورباتشوف أراد أن يعيد الحسابات وأن يغير من صورة روسيا أمام العالم، فنادى بشعار إعادة البناء والمصارحة، إعادة البناء اللي هو البروستويكا والمصارحة اللي هو الجلاسنست، محاولة دي عبارات روسية باللغة الروسية، يعني أنا بعيد البناء مع المصارحة، حكاية الشفافية يعني. فهنا البروسترويكا والجلاسنست، محاولة إتاحة بعض صور الديمقراطية وإطلاق الحريات لجذب التعاطف الأوروبي. ثم تطورت الأحداث سريعا وتخلصت العديد من دول أوروبا الشرقية من الحكم الشيوعي، من دونها ألمانيا الشرقية التي أعادت انضمامها إلى ألمانيا الغربية. كانت ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب قصلت بين روسيا وأمريكا، فواحدة منهم عن نظام الرأسمالي ألمانيا الغربية، واحدة عن نظام الشيوعي ألمانيا الشرقية، وكان السور يقسم برلين، فأسقط سور برلين بعد ذلك ووحدت ألمانيا من جديد. وفي أوائل التسعينيات من القرن العشرين تم إلغاء الجمهورية السوفيتية، يعني الاتحاد السوفيتي، حتى تستقل كل جمهورية بشؤونها. الماركسية تعادي الأديان عامة كما قلنا، لأنها تؤمن بالفكر الحادي المادي وأنه لا خالق. قلنا هذا الكلام في مرة سابقة أن تقوم على المادية، واستفاد الكلام دوت أو تأثر فيه بنظرية داروين اللي بتقول أن الحياة بدأت من مادة وأنها تحتاج إلى خالق وأنها تتطور بنفسها تطورا داخليا أو ذاتيا. يقول ماركس لا إله والحياة مادية، ويقول إنجلز صديقه اللي هنا شاركه في فكره يقول لا محل مطلقا لوجود خالق أو حاكم في هذا الزمان الذي ظهرت فيه نظرية التطور، يعني نظرية إيه؟ داروين، الذي ظهرت فيه نظرية التطور التي يقوم عليها الكون. فأنكرت الشيوعية أن يكون العالمين رب، وبالتالي بقى مفيش لا إيه؟ لا وحي ولا رسل ولا كتب منزلة من السماء. فجعل ماركس القضاء على الأديان رأس مخططه. بدأت الثورة البلشفية بهدم المساجد وإحراق الكتب الدينية والمصاحف واعتقال علماء الدين وإلغاء التربية الدينية من المدارس وتدريس الإلحاد كمادة إجبارية على الأطفال والكبار. جاء في المانيفستو الشيوعي الدستور والأخلاق والدين خدعة برجوازية تتستر من ورائها برجوازية من أجل مطامعها، وتذكرت الماركسية لوجود الله وأنكرت كل الغيبيات. فهي تحال كل أديان تراها كالأفيون وسيلة لتخدير الشعوب وأنها تخدم الرأسمالية والإمبريالية، الإمبريالية الاستعمار. لا تؤمن الماركسية بيوم القيامة، فليس بعد هذه الحياة لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، أرحام تدفع وأرض تبلع زي الدهريين ما يهلكنا إلا الدهر. تتذكر الماركسية للروابط الأسرية، تراها دعامة للمجتمع البرجوازي، وهي لذا فهي تنادي بالفوضى الجنسية. عندهم الجنس ده غريزة زي أي غريزة، زي غريزة الأكل والشرب، تشبيهها بأي طريقة، ما فيش قيود أو ضوابط. اتصف قادة الشيوعية بالإجرام والعنف والقوة وشدة البطش، كانوا أشد قسوة في الجمهوريات الإسلامية حيث ضموها إلى الاتحاد السوفيتي كبخارة وسمرقند والشيشان. ولما دخلوا أفغانستان دمروا المساجد ومنعوا أداء الشعائر واعتدوا على المحرمات والمقدسات ونهبوا الثروات وأفنوا مئات الألوف من الأشخاص. يقول ماركس إن التحرر السياسي للإنسان الديني إنما هو تحرير الدولة من اليهودية والمسيحية من كل دين بصورة عامة، والدولة في شكلها الخاص في النمط الخاص بجوهرها ووضعها دولة تتحرر من الدين بتحررها من دين الدولة، يعني بعدم اعترافها بأي دين. ويقول لينين في إحدى خطبه بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله. بهذا الصدد نقول بالطبع إننا لا نؤمن بالله، ونعرف جيدا أن رجال الدين وكبار الملاك العقاريين والبرجوازية كانوا يتكلمون باسم الله لكي يؤمنوا مصالحهم كمستثمرين. ويقول دين أيضا كان قاعد درس للمسلمين في الجمهورية الإسلامية 70 سنة لحد ما انتهت من العشرينات أهوت، من بعد 1917 لحد ما انتهت التسعينات، 70 سنة يدرس الإلحاد في هذه الجمهوريات ويفضل يدرس على اعتناقها، وكانت يعني تزال أي مظاهر للدين، لا في قراءة قرآن ولا في كتاتيب ولا في مساجد ولا في تعليم ديني، بل تعليم الحاجة نشأ عليه إجيال. وسبحان الله تظهر هذه الجمهوريات الإسلامية متمسكة بإسلامها بعد هذا الإيه العمر أو العقود الطويلة، 7 عقود. يقول لينين إن من أهم أهداف الحزب، من أهم الأهداف لحزب العمال الاشتراكي في روسيا هو أن يحارب بلا هوادة كل رزعة دينية في أفئدة العمال. إن مهمتنا الدعوة إلى الإلحاد على أوسع نطاق ممكن. ويقول ستالين يسرني أن أعلن أن الاتحاد السوفيتي سجل نصرا كبيرا بالقضاء على عقيدة إسلامية واستئصالها من الوجود. سبحان الله، خيب الله ظنه وأضاع جهده، ما إن سقطت الشيوعية حتى ظهر الإسلام من جديد بصورة أزهلت الجميع وفاقت التوقعات، ولله الحمد والمنه. فلم يبقى، يقول فلم يبقى من أتباعه إلا قلة، يعني بقى كبر السن العلماء بتوع الدين، هم في طريق التصفية والإضمحلال، كما أن مساجدهم في طريق الزوال، كانوا يهدموا المساجد أو يحولوها إلى متاحف. هذا كنبذة عن معاداة الماركسية للإسلام. كذلك لابد أن ننظر إلى أنهم كانوا يعني في أعلى صورهم يتصورون كما هناك شيوعية للمال، شيوع المال ملك ملك الجميع، كمان عندهم الدرجة المثلى من الشيوعية شيوعية النساء، يعني فيش حاجة اسمها زواج، فيش حاجة اسمها زواج. يقول إنجلس في كتابه أصل العائلة إن الزواج الجماعي الذي يزال في أستراليا، في بعض القبائل كده الإيه البدائية اللي عايشة في أستراليا، يقول الزواج الجماعي الذي يزال في أستراليا زواجا طبقيا، أي زواج طبقة كاملة من الرجال منتشرة غالبا فوق قارة بأسرها بطبقة من النساء منتشرة انتشارها الواسع. هذا الزواج الجماعي ليس إذا ما لوحظ عن كثب مخيفا فظيعا تماما كما تصوره لنا عقلية المتدينين التقاء المتعودة على تحريم الزواج من المحارم، بل على عكس ذلك، لقد انقضت السنون الطوال قبل أن يصبح وجوده مسارا للريبة، كما أنه في الحقيقة لم يطرح على بساط البحث ثانية إلا حديثا. ويقول في عايزين ده حاجة فيش فيها حاجة، حاجة مش زي يصورها ولا مزدينين. ويقول في موضع آخر شريحا كيفية هذا الزواج الجماعي، يقول القبيلة كلها منقسمة إلى طبقتين كروكي وكومايت، وكل رجل في أحد الطبقتين هو زوج لكل امرأة في الطبقة الأخرى والعكس بالعكس. وينبغي أن نذكر هنا أنه لا يقام أي اعتبار للفروق في السن أو لقرابات دم خاصة، كل كروكي يملك امرأة من كوميت زوجة له، وما دامت ابنته هو من امرأة كوميت زوجة له هي كذلك من الكوميت بناء على حق الأم، فإنها إذن زوجة لكل كروكي بما في ذلك والدها. طبعا كل هذا يقول على إيه؟ على إيه عدم الاستنكار. ويقول في نفس الكتاب ولئن كنا واثقين من شيء فهو أن الغيرة عاطفة نشأت متأخرة نسبيا، ونفس الأمر يصدق على فكرة المحارم، يعني معاشرة المحارم، فإن الأخ والأخت لم يعيش فيما بينهما كما يعيش الزوج وزوجة فحسب، إن العلاقات الجنسية بين أولاد وزويهم لا تزال قائمة بين عدة شعوب إلى الآن. ويقول أيضا وتعود العائلة الفردية بتحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة، وتصبح إدارة المنزل الخاصة صناعة عامة، وتصبح لعناية الأفراد الأطفال وتربيتهم قضية عامة، يأخذ المجتمع على عاتقه تربية جميع الأطفال على حد سواء، سواء كانوا ثمرة الزواج أو لم يكونوا. شو يتحول الإنسان زي إيه؟ زي الحيوانات، ها يعاشر أي واحدة واللي يجي ده ابن المجتمع، المجتمع مسؤول عنه، جاء بقى زواج شرعي جاء بقى زواج شرعي، كله عندنا إيه سواسية، سواء كان ثمرة الزواج أم لم يكن. وبهذا يختفي أهم عامل اجتماعي واقتصادي وخلقي يعوق الفتاة عن استسلامها بحرية إلى الشخص الذي تحبه، ألا يكون هذا سببا كافيا لأن ينشأ بالتدريج الوصال الحر بين الجنسين ويصحبه رأي عام أكثر تساهلا فيما يتعلق بالشرف العذري والعار الأنثوي. فهذه هي الماركسية القذرة، شيوعية في المال والأعراض والنساء وإلغاء الشرائع وهدم لبنيان المجتمع الإنساني وتحطيم للأخلاق واختلاط في الأنساب ومحو للعائلة. ومع هذا وفوق هذا كله إذا جاوبتهم فيها قالوا بكل وقاحة هذه فلسفة اشتراكية اجتماعية حديثة لم تفهموها أنتم، لقد جاءت الشيوعية اليوم تجدد عهد الإباحية والزندقة والإلحاد وبأسلوب علمي جذاب ودعاية براقة وبذل من المال يسيل له لعاب المنحرفين. يعني هذه الدعوة مش جديدة، يعني حصل في التاريخ قديما بعض الناس كان بيتصور النظام الشيوعي، لكن يعني كان الكلام على الشيوعية في المال، الشيوعية في وسائل الانتاج، فدي كانت موجودة من قديم. يعني حتى الجمهورية بتاعت أفلاطون تستشعر فيها ان هي بتميل الى هذا الكلام، الى ان يكون هناك شيوعية للمال. أفلاطون له كتاب اسمه كتاب جمهورية أفلاطون يعني، وله كتاب القوانين، وهي يعني فيها دعوة إلى الفكر أو الفهم الشيوعي. تصور أن يعني هذا النظام هو الذي يمكن أن تقوم عليه المدينة الفاضلة. لكن في 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 أثناء تاريخ الإسلام ظهر القرامطة لما أتباع حمدان قرمط دول كانوا في أواخر القرن السادس الهجري. دعا هذا الرجل حمدان قرطم رئيس فرقة القرامطة إلى المساواة في الأموال. فبرضو إيه فكري يميل إلى الشيوعي شيوعية المال، وأخذ جماعته في مقيل بذلك. وقد ذكر ناصر خسرو في كتابه السفرنامة عادة شاذة لهؤلاء الشيوعيين أنهم كانوا يربون الكلاب ويسبحونها ويأكلونها. وفي القرن الرابع الهجري امتدت هذه الدعوة دعوة القرامطة إلى شمال فارس وجنوب القوقاز، وقامت لهم دولة في البحرين إلى أن قضى عليها أو قضى عليها بعد ذلك. المسلمون في الدول الشيوعية استولى الشيوعيون على عديد من الدول الإسلامية في وسط آسيا، وضم الاتحاد السوفيتي السابق جمهوريات التركستان الغربية كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وهذه الجمهوريات كلها ذات أغلبية مسلمة مساحتها حوالي 4 مليون كيلو متر مربع، بالإضافة إلى أذربيجان والعديد من المناطق الإسلامية في شرق أوروبا. كما ضمت دول شرق أوروبا الشيوعية العديد من الجمهوريات الإسلامية منها سلوفينيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، وعانى المسلمين في ظل الأنظمة الشيوعية في ألبانيا وبلغاريا وغيرها من دول أوروبا الشيوعية الشرقية عانوا فيها أشد المعاناة. ومما يعني تعرض له المسلمون التهجير من مئات الألوف من السكان من أماكن من أماكن أخرى لتغيير جغرافية الأرض، واضطهاد العلماء المسلمين وأئمة المساجد وتحميل المساجد إلى متاحف، وفرض الفكر الشيوعي الملحد بالقوة وحظر نشر أو تعليم الدين الإسلامي. ومع هذا سبحان الله ما إن سقطت الدول الشيوعية حتى ظهر الإسلام فيها من جديد. ولا شك أن ما تعرضت له الجمهوريات الإسلامية في آسيا وشرق أوروبا مع وبعد الغزو الشيوعي لها هو من الأحداث التي يجب على الدعاة أن يعتنوا بدراستها والاتعاظ بها وتعلم الدروس المستفادة. فمن هذه الدروس أن القهر وإن زاد لا يطفئ دين الله عز وجل، وأن دين الإسلام باقي لا بإبقاء أحد من الخلق وإنما بإبقاء الله رب العالمين. مين كان يقدر يهزم روسيا ويعيد لهذه الجمهوريات استقلالها؟ مش حد يقدر، ولا حتى أمريكا. وسبحان الله سبحان الله عز وجل أعادها مستقلة من جديد. فالإسلام قادم لا محالة لأنه دين الله عز وجل. ومن الدروس المستفادة أن الله عز وجل يخلق خلقه على الفطرة، وأن الفطرة ما زاد في الإنسان وإن أفسده مربون، إن تاب تاب الله عليه، وإن رجع زال عنه ما ران على قلبه من آثار الجاهلية. وفي أيضا من الدروس أهمية التربية، لأن الأبقى الإسلام في هذه الجمهوريات هي الأسرة، مش الدولة والمؤسسات ولا المدارس ولا التعليم ولا الإعلام، الأسرة الإسلامية التي كانت تحاول أن تزرع في أبنائها حب الإسلام والانتساب للإسلام والولاء للإسلام. فمهمة التربية لا تسقط عن كاهل الآباء والأمهات، ولا يمكن أن تتحملها عن المؤسسات أو المدارس أو الجامعات. الأسرة النواة الأولى للطفل في مهده، والمسجد الذي يأوي أو المأوى الذي ينبغي أن يتعلق به قلبه الأسرة ثم المسجد. فالمسجد المأوى الذي ينبغي أن يتعلق بها قلبه بعد الأسرة. ولا يجوز أن نعتقد أن غيرهما غير الأسرة وغير المسجد سيغني عنهما. وإلى الأسرة إلى المسجد، يعني إن كان مفيش دور للأسرة أو مفيش دور للمسجد يكون كل انحراف في التربية. فإما أن يكون انحراف بالتوجيه السيء من الأباء في الأقوال والأفعال التي تخالف منهج الإسلام، وإما أن يكون انحراف بالتخلي والترك حتى يقوم غيرهم بالتربية، سواء كان من غير دوت وسائل إعلام مضللة أو توجيهات من مفسدين. وفي هذه الحالة يكون أيضا اللوم على الآباء والأمهات. كما أيضا من الدروس المستفادة أن التاريخ البشري لا يقبل فكرا وضعيا برمته، وإن وقع هذا من قبل قطاع من البشر فإنه لا يدوم، وأن نجاح فكرة لا يعني أنها صواب، فقد تنتشر الأفكار الخاطئة بمجرد أنها تلقى ترحيبا من غرائص بعض الناس أو أهوائهم. وما أسهل تحديد البياع على الشبعانين. ثم أن النجاح في جانب هذا لا يعني النجاح في كل جانب، فقد تنجح الثورة في بناء مصنع ولكن تفشل في بناء إنسان كما فعلت الشيوعية. كان دولة قوية لها اقتصادها ولها بنيانها، ولكنها فشلت في بناء الإيه؟ الإنسان، وعانى الناس في ظل الحكم الشيوعي معاناة شديدة كشفت عنها الحقيقة أو التاريخ، كشف عنها التاريخ بعد سقوط الدول الشيوعية. كل مساوئ الشيوعية هي نفسها إيه؟ مساوئ الإيه؟ الإشتراكية. يعني لو حابين نقول إيه هي مساوئ الشيوعية، هي نفسها المساوئ اللي احنا قلناها في الإيه؟ في الإشتراكية، بل هي في الشيوعية مساوئ الإشتراكية في الشيوعية أوضح بكثير. لكن يعني لو حابين نذكر بعض المخالفات، هنقول أن الشيوعية تعتقد أنه لا خالق، وتنظر إلى كون نظرة الإلحاد، وترى أن العامل الاقتصادي هو المحرك للحياة الاجتماعية، وعندهم يظنون أن بتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد يكون هناك إيه؟ تقوية للمعنى الاجتماعي. والحقيقة أن الذي يقوي العامل الاجتماعي في المجتمع هو الجوانب الروحية. فهنا الجوانب الروحية تعزز التمسك بالجماعة، أو تعزز التماسك الجماعي. الإنسان هنا بيعمل في الجوانب الروحية ويقدم ويعطي لمجتمعه وهو راض وقانع. لو يفعل ذلك من ناحية إيه؟ من ناحية دينية أو من ناحية إسلامية أو من ناحية شرعية. بينما في الناحية المادية عندما يشعر أنه سيعطي كل ما عنده ولن يأخذ إلا حاجته، هذا لا يقوي فيه الجانب الجماعي. العكس، هذه النظرة المادية تضعف فيه الجانب الإيه؟ الجماعي والربط الجماعي. لكن إذا كان يحركه جنب هذه العوامل المادية عوامل روحية، فهي دي اللي ممكن تقوي في الإنسان الجانب الجماعي أو ربط الجماعي أو الإحساس بالمجتمع. والشيوعية ترى أنه لا دين، بل إن الدين عندهم أفيون الشعوب. أما الإسلام فيقوم على الإيمان بالله تعالى. والشيوعية ترى أن الملكية الفردية ظلم، ظلم الجماعة. بينما الإسلام يرى أن هذه غريزة في الإنسان، حب التملك، ولكنها تراعى وتضبط بالضوابط الشرعية. العامل عندهم، العامل الأجير عندهم في الشيوعية لا يأخذ العامل إلا ما يكفيه، ولهذا لا يتقدم في مستوى المعيشة. بينما كان العامل في الدول الرأسمالية يتقدم في المعيشة بعد التطورات والتعديلات التي دخلت على الرأسمالية، وبيرتفع معها مستوى المعيشة للعامل في أوروبا، في أوروبا الغربية يعني. في وقت كان بيعاني فيه العامل في 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 في, في روسيا من عدم ارتفاع مستوى معيشته. وفي الدولة في الدول الشيوعية كانت هناك ديكتاتورية، بعكس الدول الغربية. ديكتاتورية قائمة على تسلط حزب العمال، اللي هو ايه؟ حزب البروليتاريا. لان في الدول الشيوعية حزب واحد بس، هو حزب العمال، هو الذي ايه؟ الحزب اللي هو اساس العمال، يعني طبقة البروليتاريا، هو الحزب الايه؟ الحاكم. فوقعت في نوع من ايه؟ من الاستبداد السياسي اللي اثر على البنيان الاجتماعي. ايضا في الشيوعية المرأة كالرجل يجب عليها ان تعمل مثلها مثل الرجل، لا فرق بينهما في وجوب العمل، وده معناه عدم رعاية الايه؟ أنوثة المرأة. ممكن يشتغلها حتى في مناجم في حقول بترول، مفيش حاجة اسمها فرق بين ايه؟ ما بين رجل ومرأة. كذلك التعليم والتدريس والعمل حسب الدولة ما تريد. هي حضرتك المناهج هي تجبرك تعلم ايه؟ هي تعينك في المكان اللي هي عايزاه، وانت عليك انك تسمعه ايه؟ وتطيع. فمفيش حرية التعلم ولا حرية العمل واختيار العمل. فهذه بعض ايه؟ صور المخالفة. لكن كما قلنا كل مخالفات الشيوعية هي نفسها مخالفات الايه؟ الاشتراكية. طبعا يعني يوم ألفت كتاب كان لابد ان نتكلم على الكتاب الاخضر، على اساس انه برضو صورة من صور الايه؟ الشيوعية. فهنقراها كده لكن ما اظنش اجيب فيها سؤال يعني. فهنا كان يسميها النظرية العالمية الثالثة. عايز يقول انها ايه؟ لان مع الشيوعية اللي هي بتحرم الجماهير وفيها نوع من الديكتاتورية بسيطرة الطبقة العاملة، ولا مع الغرب اللي بيجعل اللي يشرع ويودع القوانين ممثلين عن الشعب. فدي ديمقراطية غير مباشرة، يعني الشعب مش بيمثل حريته السياسية إلا مرة واحدة لما يختار إيه؟ ممثلين. وبعد كده ينتهي دوره. لا انا عندي ايه؟ عندي جماهيريه. يعني ايه جماهيريه؟ يعني الجماهير هي اللي هتيجي اللي هتحكم. طب ازاي؟ في الجهات الشعبيه في كل مكان هي اللي تتبع وتحط قرارات وتتصعد هذه القرارات الى المؤتمر الشعبي العام، واللي يقول المؤتمر الشعبي العام هو ده اللي ايه اللي يطبق. مفيش تمثيل عن ايه عن الشعب، وان الشعب كله بيشارك في وضع الايه القرارات. طبعا هو وضع هذه النظريه حتى يكون شبيها لعبد الناصر. عبد الناصر كان بيدعو الى القوميه العربيه، ووضع او اخترع لنفسه مذهب اقتصادي وسياسي اللي هو الاشتراكيه العربيه. فهنا ارتبط الدعوه الى القوميه العربيه في العالم العربي بالدعوه الى الاشتراكيه في عهد جمال عبد الناصر الذي كان داعية القوميه العربيه في وقته. وباسم هذه الاشتراكيه نزع جمال عبد الناصر الاراضي من كبار المالكين ووزعها على المعدمين من الفلاحين تحت شعار الاصلاح الزراعي، امم المصانع والشركات حتى تصير ملكا للدوله، واقام القطاع العام، حدد نسبه 50% من العمال والفلاحين في مجلس الامه اللي هو كان بيسمى وقتها الاتحاد الاشتراكي، حتى يتسنى لهؤلاء العمال والفلاحين ان يقوموا بدور بارز في النشاط السياسي فكر اشتراكي. وضع الميثاق ليكون دستور العمل، وسمى هذه الصوره من الاشتراكيه باسم الاشتراكيه العربيه، يعني خدت الاشتراكيه بس طبقتها على ايه ما يوافق الامه العربيه. جعل شعارها زياده في الانتاج وعداله في التوزيع. طبعا عارفين يعني ايه في الانتاج، يعني ايه عداله في التوزيع. وهكذا كانت زعامه عبد الناصر تتحرك من وحي عقيده اشتراكيه. وتبلور هذا الفكر مكونا الناصريه اللي هو المذهب الناصري او الفكر الناصري، واللي هو ما زال بيتبناه بعض الشباب العربي في الدول العربيه وبعض الاحزاب الناصريه في مصر. تحرك عبد الناصر من خلال هذه الزعامه، وتحرك معه جمهور عربيه في الوطن العربي، اقام بها ثورات وخطط لمشاريع وحدويه. ومن تاثر به ومن تاثر به الزعيم العقيد محمد القذافي صاحب الثوره في ليبيا. نال اعجاب عبد الناصر وصفه بانه امين القوميه العربيه. طبعا مسك في الكلمه ديت، انا امين القوميه العربيه. فلما رحل عبد الناصر اعتبر نفسه خليفه عبد الناصر في زعامه الامه العربيه، فجعل نفسه منهجا وفكرا يتحرك من خلاله. ففي مقابله الميثاق وضع الكتاب الاخضر، هو طبعا كتاب احمر، وفي مقابله الاحمر اللي هو احمر شعار الشيوعيه رمز الشيوعيه. في مقابلات الاشتراكية العربية كانت النظرية العالمية الثالثة، ومع تطبيق هذا الفكر على أرض ليبيا تكونت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ثم لما دخل في صراعه مع أمريكا سماها العظمى، وافتعل المعارك الوهمية، ودعا نفسه انتصارات شعبية، ودخل في مشاريع وحدوية للانزلاق مع الشعوب المجاورة من الشعوب العربية، وسعى لنشر نظريته على الساحات العالمية بإنشاء مركز لدراسات الكتاب الأخضر. وهو كتاب يأخذ باشتراكية تبيح الملكية الشخصية في حدود حاجات الفرد، ويأخذ بديمقراطية ترفض تمثيل الشعب في عدد من النواب، أي تجمع بين ديكتاتورية الاشتراكية وغوغائية الديمقراطية. فلا تعبر هذه النظرية عن كونها صورة من صور الاشتراكية بمساوئها العديدة، ولكنها تتمسح بالديمقراطية لتأخذ نفسها صورة تنفي عن نفسها ديكتاتورية الاشتراكية، وتزعم نفسها السبق هي ديمقراطية مباشرة تتزعمها الجماهير. طبعا جبنا كتاب الأخضر ونزلنا نشوف الكلام اللي فيه، فوجدنا فيه ما فيه من إيه من المخالفات، فذكرنا بعض الأمثلة. من أمثلة مخالفة الكتاب الأخضر اعتماد الديمقراطية المبنية على الأخذ برأي الجماهير الشعبية والتحكم إليها في صورة ديمقراطية مباشرة تمارسها الجماهير من خلال اللجان والمؤتمرات الشعبية العامة، أي لا يسمح بقصر تمثيل الشعب على عدد قليل من النواب. يعني ديمقراطية مباشرة، هتفرق ايه على الديمقراطية غير مباشرة؟ اذا كان هنا اللي بيشرع ويحلل نواب الشعب، هنا اللي بيشرع ويحلل الشعب. لو قلنا صدق هذا الكلام يبقى نفس الكلام، الشعب يحل ويحل ايه نفسه بنفسه من غير ايه ما يكون عن طريق نواب. ففيها ما فيها من ايه من مخالفة الديمقراطية بالتحاكم من غير شرع الله. الأخذ بالاشتراكية كنظام اقتصادي، وقد بينا ما في النظام الاشتراكي من عيوب. يبقى هو في الناحية الاقتصادية اشتراكي، في الناحية السياسية ديمقراطية مباشرة، مش ديمقراطية غير مباشرة، وكلاهما فيه عيوب معروفة. أما باستعراض تفاصيل الكتاب فمن أمثلة صور المخالفة للإسلام قوله إن الأجراء مهما تحسنت أجورهم نوع من العبيد. نفس الكلام بتاع إيه؟ بتاع الشيوعية. شغال عبد فأنا عبد عندك، مستني منك. ها حياتي بتقف عندك، محتاج اليك، انت بتحكم فيا. ها فعندهم هذه الاجاره ايه صوره من صور العبيد. ويقول ان الاجير هو شبه العبد للسيد، الذي يستأجره، بل هو عبد مؤقت وعبوديته قائمة بقيام عمله مقابل أجر من صاحب العمل. ويقول إن الحل النهائي هو إلغاء الأجرة وتحرير الإنسان من عبوديته. فالأجير عبد. ومعلوم طبعا أن الإجارة من صور التعاون في الخير، وأنها جائزة شرعا، والأدلة عزيزة إذا تحتاج إليه إلى تذكير. ذكرنا بعضا من جوانبها في آيات قرآنية واردة في القرآن، فقوله عز وجل في قصة موسى مع العبد الصالح من أهل مدين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وفي قصة الخضر مع ذي القرنين، قصة الخضر مع موسى لما قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي قصة ذي القرنين فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكان فيه ربي خير فأعيني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والإجماع على جواز الإجارة في الأعمال المباحة مقابل أجر معلوم معلوم من الأمة. قوله فلا يحق لأحد أن يبني مسكنا زائدا عن سكناه، اشتغل وخذ على قد إيه؟ على قد حاجتك شوية. فلا يحق لأحد أن يبني مسكنا زائدا عن سكناه وسكن ورثته بغرض تأجيره، لأن السكن هو عبارة عن حاجة لإنسان آخر، وبناؤه بقصد تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان. ويقول فلا يحق في المجتمع الاشتراكي لإنسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل ركوب شخصية بغرض تأجيرها، لأن ذلك تحكم في حاجة الآخرين. فالعمل على سيارة أجرة للتكسب عن طريقها ليس بحق، والإجارة ممنوعة. ويقول في موضع آخر إن الغاية المشروعة من النشاط الاقتصادي للأفراد هو إشباع حاجاتهم فقط، يعني ما تبلكش بيعمل ثروات، ما توسعش بالكسب. ولهذا لا يحق لأي فرد القيام بنشاط اقتصادي بغرض الاستحواذ على كمية من تلك الثروة أكبر من إشباع حاجاته، لأن المقدار الزائد عن حاجاته هو حق للأفراد الآخرين. شوية شوية صريحة، اشتغل بس ما تخدش غير إيه؟ غير حاجتك. وهذا التحكم في التكسب وتحليل الملكية يأباه الإسلام. ولقد كلم الصحابة من له ثروات وأموال كثيرة فما حاسبهم عليها أحد طالما أنهم يؤدون حق الله تبارك وتعالى فيها. ويقول إن إباحة الإنتاج الخاص للحصول على ادخار فوق إشباع الحاجات، وإباحة استخدام الغير لإشباع حاجاتك، أي تسخير إنسان لإشباع حاجات غيره وتحقيق ادخار لغيره على حساب حاجاته، هو عين الاستغلال. ويقول واصفا امتلاك أحد أفراد المجتمع لأكثر من حاجاته الشخصية إنها عملية نصب وسرقة، ولكنها علنية ومشروعة حسب القواعد الظالمة الاستغلالية التي تحكم ذلك المجتمع. ويقول أيضا إن ما وراء إشباع الحاجات فهو يبقى أخيرا ملكا لكل أفراد المجتمع، أما الأفراد فلهم أن يدخلوا ما يشاءون من حاجاتهم فقط، إذ أن الاكتناز فوق الحاجات هو تعد على ثروة عامة. إن المجدين والحزاق ليس لهم حق في الاستيلاء عن نصيب الغير نتيجة جدهم أو جدهم وحذقهم. كونك أنت عليك مواهب، كونك أنت عندك إمكانيات، مش معك بقى أن أنت تستغلها وتعمل ثروات على حساب الآخرين، تستغل الآخرين وأخذ حقوق الآخرين. أنت عندك مواهب وكفاءات تشتغل بيها، لكن خد حاجتك وسيب الباقي لإيه من المكتب. نفس الفكرة لإيه الشيوعي، ده قيمة بقى الاشتراكية، يعني الشيوعية قيمة الاشتراكية، الشيوعية الاشتراكية بتسمح بوجود ملكية جزئية، تديك بس حاجات محدودة حاجات معقولة في نظرهم، لكن الشيوعية تمنع الملكية خالص. الفرق بين الشيوعية وإيه والاشتراكية، الاشتراكية فيها ملكية جزئية لأفراد، الشيوعية مفيش ملكية لأفراد، ترى قد حدك بس. ويقول كذلك أما الذي يستغل تلك المواهب، مواهبه يعني إمكانياته وقدراته، ليتمكن من الأخذ من التموين العام ليضيفه لنفسه فهو سارق، ما في ذلك شك. وهكذا فالذي يستخدم حزقه ليكسب ثروة أكبر من إشباع حاجاته هو في الواقع معتاد على حق عام وهو ثروة المجتمع. ويقول ولا يجوز التفاوت في ثروة الأفراد في ثروة الأفراد في المجتمع الاشتراكي الجديد. ومعلوم يقينا أن الإسلام يبيح حرية التملك فيما يزيد عن حاجات الفرد، ورتب على ذلك أخذ أحكام الزكاة إذا زاد مال الفرد عن نصاب الزكاة ومضى عليه عام كامل وهو في ملك صاحبه، فيخرج عنه زكاة مقدارها ربع العشر. أما التحريم للتملك فوق إشباع الحاجات الأساسية للفرد ووصف صاحبه بثقة لا يحصل عليها صاحب هذا الكتاب بأنه سارق، تدل على جهل صاحب الكتاب بدين الإسلام وجرأته في الباطل وخرقه لإجماع المسلمين في كل العصور، وأنه غارق لأذنيه في أبحال الاشتراكية التي تحارب على العباد ما أحله الله تعالى له. ويقول عن الربح إن الاعتراف بالربح هو اعتراف بالاستغلال، إذ مجرد الاعتراف به ليجعل له حدا يقف عنده، أما إجراءات الحد منه بالوسائل المختلفة هي محاولات إصلاحية وغير جذرية لمنع استغلال إنسان لإنسان، إن الحل النهائي هو إلغاء الربح. وهكذا يحارب صاحب الكتاب حرية الربح والتكسب في غير احتكار أو مخالفة للشرع، ويراها في شريعته الاشتراكية من الاستغلال الآخرين، وعليه فالصورة المثالية والحل النهائي هو إلغاء ما أحله الله لعباده من الربح. أما نظرته للمرأة وتأثره بالفكر الغربي تظهر من قوله في هذا الكتاب كتاب الأخضر إن الرجل والمرأة لا فرق بينهما في كل ما هو إنساني، فلا يجوز لأي واحد منهما أن يتزوج الآخر رغم إرادته أو يطلقه دون محاكمة عادلة تؤيده، أو دون اتفاق إرادتي الرجل والمرأة بدون محاكمة، أو أن تتزوج المرأة دون اتفاق على طلاق، أو يتزوج الرجل دون اتفاق أو طلاق. يعني كل وجهة رأس تأثر بالفكر الغربي، المرأة لها تختار ومش حاجة من إيه إرادتها، وهذا كله من مظاهر التأثر بالفكر الغربي. أما جهله بالشريعة فمن مظاهره هو يتحدث عن هذه الشريعة أو عن الشريعة التي يجب أن تطبق في المجتمع، فيقول الشريعة الطبيعية لأي مجتمع العرف أو الدين، يرجع للعرف أو الدين. أي محاولة لإيجاد شريعة لأي مجتمع خارج عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية، فعنده يستوي تحكيم العرف أو تحكيم الدين، ويقر العرف الذي عليه الناس كشريعة لهم إن لم يكن لهم دين يؤمنون به، بل إنه يرفع العرف إلى منزلة عليها فيقدمه على نظام العقوبات التي تفيد القوانين، فيقول عن هذه القوانين إنها مليئة بالعقوبات المادية الموجهة ضد الإنسان، أما العرف فهو خال تقريبا من تلك العقوبات. العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان، بل إن الدين عندهم ما هو إلا احتواء للعرف، فيقول الدين يحتوي العرف ويستوعبه، ويقول الدين احتواء للعرف. وننسى أن ليبيا الجماهيرية تعيش على نظام القبائل، فعندنا التحكم بالعرف بتاع القبائل، حيث نظام القبائل حيث التحكم إلى عادات القبائل وتقاليدها التي تعرفت عليها، فالعقيد إذن متأثر بذلك، وأرى أن هذه العادات والتقاليد ومثلها ما كان عليه المجتمع من عرف هي الشريعة الطبيعية للمجتمع عندهم. أما المجتمعات التي تربت على ديانات أخرى فهي عنده بديل العرف فليتركوا على ذلك. فأي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمع ولو شريعة الإسلام خارج عن هذين المصدرين فهي محاولة باطلة، أي في شريعته الاشتراكية وغير منطقية، فسبحان الله كم قسم حب الزعامة ظهور الرجال. ومعلوم أن الإسلام يرضى بغير شريعته، وليس من الإسلام في شيء التحكم إلى العرف أو إلى أي ديانة أخرى غير الإسلام. أما تجاهله الإسلام في كلامي عن وضع المرأة في المجتمع، فيقول إن كل المجتمعات تنظر للمرأة كسلعة ليس إلا، الشرق ينظر إليها باعتبارها متاعا قابل للبيع والشراء، والغرب ينظر إليها باعتبارها أنثى، وهكذا تجاهل إنصاف الإسلام للمرأة، فكأن الإسلام أهمل قضية المرأة تماما، أو أنه لم يسمع عن نظرة الشريعة الإسلامية للمرأة في المجتمع. هذا إن لم يكن يقصد بالشرق في كلامه الإسلام أو الشريعة الإسلامية في نظرتها للمرأة. ومعلوم أن نصوص الشرع كلام على رسوله، قلنا أن في نظرتها للمرأة نظر إلى أن الشرق يبدو إلى المرأة على أنها يعني شيئا يباع ويشترى فلا قيمة لها، كأنها متاع لا قيمة له كأنثى أو كإنسان أو روح، إنما الغرب ينظر لها باعتبارها ليس أنثى، جعلها مسترجلة كأنها رجل، يعملها كأنها رجل، فيتكلم عن ايه؟ عن الشرق الذي يجعل المرأة كالمتاع، وعن الغرب الذي يجعلها ايه كرجل او يعملها كرجل، وينسى ان يعني يشير الى الشريعة الإسلامية في نظرتها للايه للمرأة، الا ان كان يريد الشرق الإسلام فيكون قصده ان الشريعة الإسلامية تعامل المرأة على انها ايضا ايه متاع، فيكون هذا منه طعن في الإسلام. ومعلوم ان نصوص الشرع فيما يختص بوضع المرأة ودورها في المجتمع كثيرة، وهذه النصوص لو جمعناها تكون نظاما محكما منصفا لوضع المرأة في المجتمع. ولا عبرة بما يقع اليوم من ظلم في معاملات الكثيرين من المسلمين ونسائهم، إذ أن ذلك كله من مآسي الإعراض عن عمل الإسلام والالتزام بحدوده. لقد جاء الإسلام ليصلح حال المرأة والمجتمع بما لا يحتاج المسلمون بعده لغيره من النظريات بما فيها النظرية العالمية الثالثة. أما عن سطحية صاحب الكتاب فيقول في كلامه عن الرياضة: الرياضة إما خاصة كالصلاة يقوم بها الإنسان بنفسه وبمفرده حتى داخل حقول مغلقة، وإما عامة تمارس في الميادين وبشكل جماعي كالصلاة التي تمارس في المعابد بصورة جماعية. وهذه النظرة الساذجة للصلاة توافق فكر العوام، ولا أدري ألم يجد صورة للرياضة في زمن أصبحت الألعاب الرياضية أكثر من أن تحصى إلا الصلاة كمثال من أمثلة الألعاب الرياضية. إن الصلاة أرفع من أن تذكر كمثال من أمثلة الألعاب الرياضية، فالصلاة أعظم عبادة لله فهي أعظم شأنا من ذلك. وبعد فهذا عدد كما قلنا سريع مجمل وفي بعض التفصيلات لمخالفة هذا الكتاب الأحمر والأخضر ونظرات الاشتراكية، لا يحتاج الكلام عنه أكثر من ذلك. كما قلنا يجمع بين مساوئ الاشتراكية كنظام اقتصادي بل هو شيوعي فيها وفي فكره، ويجمع بين الغاء الديمقراطية باسم الجماهيري. أيضا من ضمن الدعوات التي تواجه المجتمعات الإسلامية ويعني ينبغي أن يعني نهتم بها الدعوة إلى زمالة الأديان أو الوحدة بين الأديان أو توحد الأديان، وإلى التعايش السلمي، وإلى الدعوة إلى السلام العالمي. هذه كلها دعوات بتروج بين المسلمين ويظن أنها لا تخالف الإسلام، الدعوة إلى إنسانية عالمية، إلى التعايش السلمي بين الشعوب، وإلى الدعوة إلى زمالة الأديان. الغرض من هذه الدعوات يعني أن يتخلى المسلم عن شخصيته المسلمة وأن يندمج في الإيه؟ في عالم لا يميزه فيها عن غيره أحد، لا يميز نفسه عن غيره، لا يحتفظ بشخصيته أو بصورته الإسلامية، وإنما يذوب في المجتمعات الأخرى فيكون هناك فرق بين المسلم وغيره. إما بصورة الدعوة إلى زمالة الأديان خاصة الأديان التي يعني لها شرائع نزلت من السماء، هم حرفوا اليهودية والنصرانية ولكنهم يحاولوا أن يساووا بين هذه الشرائع. وطبعا فيها ما فيها أنك إن أذكرت أنك تقر بمساواتك لليهودي والنصراني معناها أنك تقر على ما هو عليه للباطل، فكأن إيه هذه دعوة إلى المساواة بينهما، يعني إقرار هؤلاء على ما هم عليه. والدعوة إلى السلام العالمي أو التعايش السلمي أو الدعوة إلى الإنسانية العالمية كلها أيضا محاولات لإفراغ الشخصية المسلمة من مميزاتها وجعلها خاوية لا تحتفظ بهويتها، لا فرق بينها وبين غيرها من الشخصيات. فهذه تحتاج يعني طبعا لتوضيح وبيان. ونبدأ اليوم في يعني عجالة كده نتكلم عن الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى زمالة الأديان، نعرفها ونتكلم عن تفاصيل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. الكلمة كلمة زمالة الأديان أو المزاملة في اللغة بمعنى المعادلة على البعير، تقول زاملني أي عادلني، مأخوذة من التساوي والمساواة. الدعوة إلى زمالة الأديان تظهر أحيانا باسم التقريب بين الأديان أو باسم جمعيات الصداقة بين الأديان ونحو هذه من المسميات، هدفها أن يكتسب اليهودية والنصرانية في هذا العصر اعترافا من المسلمين بصحة دينهم وإقرارهم على ما هم عليه، وهذا له دور كبير في صد اليهود والنصارى المقتنعين بصحة الإسلام والراغبين في الدخول في الإسلام إذا رأوا أن المسلمين يعترفون بأديانهم المحرفة ويتغاضون عن بطلانها بل يسعون إلى كسب ودهم ورضاهم. الله ورسوله حق أن يردوه إن كانوا مؤمنين. وقد اغتر بمثل هذه الدعوات الكثير من أبناء المسلمين، حتى وجدنا في كتابات بعض المصلحين وبعض المفكرين وبعض الدعاة من المسلمين ما يدل على تأثرهم أو ميلهم إلى هذه الدعوة. يقول أفغاني لمن الدين أفغاني: وجدت بعد كل بحث وتنقيب وإمعان أن أديان التوحيد الثلاثة، يعني الإسلام والنصرانية واليهودية، مع أن اليهودية محرفة والنصرانية محرفة، يقول بقى وهو طبعا درسها بعد وهو يراها أمامه محرفة، يقول أن أديان التوحيد الثلاثة على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص في واحد منها شيء من أوامر الخير استكمله الثاني. وعلى هذا لا حلي بارق أمل كبير في أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها، وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. وهذا بكم غريبا المؤسس محمد عبده تلميذ جمعية الدين الأفغاني، جماعية سرية دينية سياسية في بيروت أثناء فيه كان في أوروبا وعاد وعاش في الشام قبل أن يعود إلى مصر، فأنشأ جمعية فيها يهود وفيها نصارى بهدف التقريب بين الأديان وإزالة الشقاق بين أهلها وإحلال التعاون بينها بدل الفرقة والخصام. أيضا قول المراغي في رسالة بعث بها إلى مؤتمر الأديان العالمي يقول: اقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأخرى، وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري، ولم يمانع أن تتعايش الأديان جنبا إلى جنب. طبعا كلام يحتاج إلى يعني في أشياء الإسلام لا يكره غير المسلمين على دخول الإسلام، ولكنه لا يكره لهم ما هم فيه من إيه من الخطأ، ويبين ما هم عليه من التحريف، ويدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ويقول طبعا وفيها موارين الكفار وعدم كراهية لهم. ويقول محمد أبو زهرة: إذا اختلفت الأديان فإن أهل كل دين لهم أن يدعوا إلى دينهم بالحكمة والموعظة من غير تعصب، يصموا عن الحقائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان. كلام يحتاج فيه نظر، يحتاج إلى إيه؟ تحقيق. ويقول الدكتور وهب الزحيلي: ليس من أهداف الإسلام أن يفرض نفسه على الناس فردا حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة، إذ أن كل ذلك محاولة فاشلة ومقاومة لسنة الوجود ومعاندة لإرادة إلهية. كلام غريب في نظر. وقول بعض: إننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب للوقوف في وجه المادية والإلحاد بوصفنا جميعا أهل أديان سماوية. ومن مظاهر الاستجابة لهذه الدعوة كما قلنا أن محمد عبده ذكر عنه أنه أنشأ جمعية سرية في بيروت للتقريب بين أديان الثلاثة ضمت يهود ومسلمين ونصارى، وأيضا شعار الوحدة الوطنية تعارف الهوية والصليب، وهو الشعار الذي رفعه حزب الوفد داعي الوحدة الوطنية بين المسلمين والنصارى تعانق الهلال والصليب. أيضا الدعوة إلى وضع كتاب موحد للتربية الدينية يدرس المسائل الحكومية للمسلمين والنصارى على السواء، يبقى عايز دي حصة إيه مشتركة درس فيها كتاب الاثنين يدرسوا مع بعض في وقت واحد، الغرض منه مواجهة المادية والإلحاد. أيضا من مجال هذه الدعوة ما دعا إليه السادات في أواخر حياتي إلى إنشاء مجمع للأديان على أرض سيناء، فهذه كلها من مظاهر التأثر بإيه بهذه الدعوة. أما أختارها الثلاثة تتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.